السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أشرف المطالب وأعلى المواهب طلب العلم الشرعي والعناية بتحصيله، ومن وفقه الله لطلب العلم وتحصيله فقد وفق للخير كله. ولهذا فإن من أشرف ما تشغل به الأوقات طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي هو نور وضياء لصاحبه تتبدد به ظلمات الباطل والأهواء والضلال، ويميز به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة. وهو أشرف ما اعتنى به المسلم وأولى الأمور بالاهتمام والتقديم، وهو مقدم على القول والعمل، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد جاءت الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان شرف العلم وعظيم فضله ورفيع مكانته. ويكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه قرن شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدلت هذه الآية على شرف العلم من جهة أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته بأنه سبحانه الإله الحق المبين والمعبود بحق والذي لا معبود بحق سواه. وقال الله سبحانه: وقل رب زدني علما، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يزيده علما. وهذا فيه أوضح دلالة على فضل طلب العلم، لأن الله سبحانه لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقال تعالى في بيان فضل العلم وعظيم شرفه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فميز جل وعلا بين أهل العلم وغيرهم، وبين أنه لا يستوي من هو عالم بالحق والهدى ومن هو جاهل به. وقال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين سبحانه أن الرفعة ونيل الدرجات العاليات إنما هو لأهل العلم وحملته. وقال الله تعالى في بيان شرف أهل العلم وفضلهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا فيه أن أهل العلم حقا وصدقا هم أهل الخشية. والأدلة في القرآن الكريم على فضل العلم كثيرة، وكذلك الأدلة في السنة النبوية والأحاديث الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن إقبال العبد على طلب العلم وحرصه عليه وعنايته به دليل وعلامة من العلامات على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وروى أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا حديث عظيم في بيان فضل العلم وشرف أهله وعظيم ثوابهم عند الله، وهو مشتمل على 5 جمل، كل جملة منها دالة على فضل أهل العلم ورفيع مكانتهم عند الله. وللإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله جزء مطبوع أفرده في شرح هذا الحديث. ومما ورد في فضل طلب العلم والدلالة على عظيم شرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يدل على عظيم فضل العلم وعظيم الثواب المترتب على بذل العلم تعليما وتأليفا للمؤلفات، وأن ذلك يترتب عليه ثواب عظيم في حياة المرء وبعد مماته، وأنه بعد مماته لا ينقطع عمله بموته، بل لا يزال ثوابه وأجره يجري له بعد موته كلما انتفع منتفع واستفاد مستفيد من علمه. وهذا يسمى العمر الثاني لهذا الأثر الذي يكتب للعبد، لأنه يكتب للإنسان أعماله التي قدمها في حياته، ويكتب له آثار أعماله بعد وفاته، كما قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا فإن العلماء الذين ورثوا علما وتركوا مصنفات نافعات لا يزال ثوابهم يجري ويكتب لهم كلما انتفع منتفع واستفاد مستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم. ومن الأحاديث الدالة على عظيم فضل العلم والتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وهذا فيه إثبات الخيرية لمن اشتغل بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما، وأن من كان كذلك فهو من خيار الأمة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بالنظرة لمن اعتنى بالعلم فهما ومذاكرة وتعليما له، فقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا فيه دلالة عظيمة على فضل العلم، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم وطلابه بهذه الدعوة العظيمة المباركة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل العلم الشرعي في أولويات مطالبه وأهم مقاصده في كل يوم من أيامه. ولقد عد العلماء اليوم الذي لا يحصل فيه المرء علما يوما خاسرا، لأن طلب العلم من أهم أهداف المسلم في يومه. وليتأمل في هذا المعنى ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به دعوة متكررة في كل يوم من أيامه بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم، وذلك فيما رواه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوات الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، ليس له أهداف غيرها: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. وأهم هذه الأهداف وأعظمها شأنا العلم النافع، لأن به يميز المرء بين طيب الرزق وخبيثه وصالح العمل وفاسده. فعلى المسلم إذا استشعر مكانة العلم ومنزلته وفضيلته أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا منه، فلا يفوت يوما من أيامه إلا ويتزود فيه شيئا من العلم وإن قل، لئلا يخسر يومه بضياعه دون ما يفيده في تقربه إلى الله جل في علاه. وعليه أن يعنى عناية عظيمة بالإخلاص لله جل وعلا وتجريد القصد له في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت لله خالصة. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا ينبغي على من اتجهت همته للعلم ووجد من نفسه الحرص على تحصيله أن يحرص على النية الصالحة. والنية إذا كانت صالحة كانت سببا في بركة العلم وبركة العمل، كما قال بعض السلف: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. فيحذر من كل نية فاسدة، ويحرص على أن يجعل نيته في التحصيل والطلب وجه الله وطلب رضاه. وطلب العلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، بل هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله، كما قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بشيء مثل طلب العلم. فطلب العلم عبادة، والعبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة لوجهه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا فمن طلب العلم الشرعي لا يطلبه إلا رياء أو سمعة، أو لا يطلبه إلا لأجل الدنيا، أو لا يطلبه إلا لأجل الشهرة، أو لمجاراة العلماء ومماراة السفهاء، أو صرف وجوه الناس إليه، أو غير ذلك من الأغراض، فإنه لا يجد عليه يوم القيامة ثوابا ولا أجرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال ومنها طلب العلم إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جعل الله أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. كما أن مقام العلم يحتاج من العبد إلى جد واجتهاد وحرص على التحصيل ومجاهدة للنفس وبعد عن الخمول والكسل. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن الكسل سبب للحرمان من الخير والفضائل، وضده وهو الجد سبب لنيل الخيرات وتحصيل الفضائل، كما قيل: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. أي أن النصيب العظيم والحظ الوافر لا ينال إلا بالجد. أما الكسل والخمول فإنه لا يفضي بصاحبه إلا إلى الحرمان. فينبغي على العبد في هذا المقام أن يحرص على المجاهدة لنفسه في تحصيل العلم ونيله، كما قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الأمور المهمة العظيمة في هذا المقام، بل هو أساس لا بد منه وأصل لا بد من العناية به، أن يستعين طالب العلم في تحصيله للعلم بربه جل وعلا. وقد تقدم قول الله لنبيه: وقل رب زدني علما، وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به كل صبح. فيحرص طالب العلم على الاستعانة بالله وطلب المدد والعون والتوفيق منه سبحانه. والله جل وعلا يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كما أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص أشد الحرص على العمل بالعلم، لأن مقصود العلم العمل. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أما إذا كان يجمع العلوم الكثيرة ويعرض عن العمل بها فإن علومه تكون حجة عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. وعلى طالب العلم أن يحرص على التحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الرفيعة كالرفق واللين والأناة والحلم والصبر وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة العظيمة، وأن يتأدب بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. وقد كتب العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كتابات كثيرة نافعة مفيدة. ثم إذا وفق طالب العلم لتحصيل العلم والاستفادة منه والانتفاع به، فينبغي عليه أن يحرص على بذل هذا العلم للآخرين، وأن يحرص على تعليمه للناس عملا بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة العظيمة أقسم الله فيها على خسارة الإنسان، وأنه لا ينجو من الخسران إلا من آمن عن علم وعمل بما علم، ودعا غيره إلى ذلك، وصبر على ما يناله من الأذى. وبما سبق يعلم أن هذا المقام، مقام العلم وتعلمه والعمل به والدعوة إليه، درجات، كما نقل الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن محمد بن النضر رحمه الله قال: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه أي نشره. ونشر العلم يترتب عليه ثواب عظيم، لأن كل من يستفيد من علم المعلم ودعوته يكتب له مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويبقى هذا الأجر متسلسلا مستمرا كلما انتفع الطلاب وطلاب الطلاب وطلابهم. ولا شك أن هذا مما يدل على فضل التعليم وفضل الحرص على نفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أشرف المطالب وأعلى المواهب طلب العلم الشرعي والعناية بتحصيله، ومن وفقه الله لطلب العلم وتحصيله فقد وفق للخير كله. ولهذا فإن من أشرف ما تشغل به الأوقات طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي هو نور وضياء لصاحبه تتبدد به ظلمات الباطل والأهواء والضلال، ويميز به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة. وهو أشرف ما اعتنى به المسلم وأولى الأمور بالاهتمام والتقديم، وهو مقدم على القول والعمل، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد جاءت الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان شرف العلم وعظيم فضله ورفيع مكانته. ويكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه قرن شهادتهم بشهادته في أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدلت هذه الآية على شرف العلم من جهة أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته بأنه سبحانه الإله الحق المبين والمعبود بحق والذي لا معبود بحق سواه. وقال الله سبحانه: وقل رب زدني علما، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يزيده علما. وهذا فيه أوضح دلالة على فضل طلب العلم، لأن الله سبحانه لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقال تعالى في بيان فضل العلم وعظيم شرفه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فميز جل وعلا بين أهل العلم وغيرهم، وبين أنه لا يستوي من هو عالم بالحق والهدى ومن هو جاهل به. وقال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين سبحانه أن الرفعة ونيل الدرجات العاليات إنما هو لأهل العلم وحملته. وقال الله تعالى في بيان شرف أهل العلم وفضلهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا فيه أن أهل العلم حقا وصدقا هم أهل الخشية. والأدلة في القرآن الكريم على فضل العلم كثيرة، وكذلك الأدلة في السنة النبوية والأحاديث الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن إقبال العبد على طلب العلم وحرصه عليه وعنايته به دليل وعلامة من العلامات على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وروى أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا حديث عظيم في بيان فضل العلم وشرف أهله وعظيم ثوابهم عند الله، وهو مشتمل على 5 جمل، كل جملة منها دالة على فضل أهل العلم ورفيع مكانتهم عند الله. وللإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله جزء مطبوع أفرده في شرح هذا الحديث. ومما ورد في فضل طلب العلم والدلالة على عظيم شرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يدل على عظيم فضل العلم وعظيم الثواب المترتب على بذل العلم تعليما وتأليفا للمؤلفات، وأن ذلك يترتب عليه ثواب عظيم في حياة المرء وبعد مماته، وأنه بعد مماته لا ينقطع عمله بموته، بل لا يزال ثوابه وأجره يجري له بعد موته كلما انتفع منتفع واستفاد مستفيد من علمه. وهذا يسمى العمر الثاني لهذا الأثر الذي يكتب للعبد، لأنه يكتب للإنسان أعماله التي قدمها في حياته، ويكتب له آثار أعماله بعد وفاته، كما قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا فإن العلماء الذين ورثوا علما وتركوا مصنفات نافعات لا يزال ثوابهم يجري ويكتب لهم كلما انتفع منتفع واستفاد مستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم. ومن الأحاديث الدالة على عظيم فضل العلم والتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذا فيه إثبات الخيرية لمن اشتغل بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما، وأن من كان كذلك فهو من خيار الأمة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بالنظرة لمن اعتنى بالعلم فهما ومذاكرة وتعليما له، فقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا فيه دلالة عظيمة على فضل العلم، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم وطلابه بهذه الدعوة العظيمة المباركة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل العلم الشرعي في أولويات مطالبه وأهم مقاصده في كل يوم من أيامه. ولقد عد العلماء اليوم الذي لا يحصل فيه المرء علما يوما خاسرا، لأن طلب العلم من أهم أهداف المسلم في يومه. وليتأمل في هذا المعنى ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به دعوة متكررة في كل يوم من أيامه بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم، وذلك فيما رواه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوات الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، ليس له أهداف غيرها: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. وأهم هذه الأهداف وأعظمها شأنا العلم النافع، لأن به يميز المرء بين طيب الرزق وخبيثه وصالح العمل وفاسده. فعلى المسلم إذا استشعر مكانة العلم ومنزلته وفضيلته أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا منه، فلا يفوت يوما من أيامه إلا ويتزود فيه شيئا من العلم وإن قل، لئلا يخسر يومه بضياعه دون ما يفيده في تقربه إلى الله جل في علاه. وعليه أن يعنى عناية عظيمة بالإخلاص لله جل وعلا وتجريد القصد له في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت لله خالصة. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا ينبغي على من اتجهت همته للعلم ووجد من نفسه الحرص على تحصيله أن يحرص على النية الصالحة. والنية إذا كانت صالحة كانت سببا في بركة العلم وبركة العمل، كما قال بعض السلف: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. فيحذر من كل نية فاسدة، ويحرص على أن يجعل نيته في التحصيل والطلب وجه الله وطلب رضا. وطلب العلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، بل هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله، كما قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بشيء مثل طلب العلم. فطلب العلم عبادة، والعبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت خالصة لوجهه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا فمن طلب العلم الشرعي لا يطلبه إلا رياء أو سمعة، أو لا يطلبه إلا لأجل الدنيا، أو لا يطلبه إلا لأجل الشهرة، أو لمجاراة العلماء وممارة السفهاء، أو صرف وجوه الناس إليه، أو غير ذلك من الأغراض، فإنه لا يجد عليه يوم القيامة ثوابا ولا أجرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال ومنها طلب العلم إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. وهو القائل جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. جعل الله أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. كما أن مقام العلم يحتاج من العبد إلى جد واجتهاد وحرص على التحصيل ومجاهدة للنفس وبعد عن الخمول والكسل. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن الكسل سبب للحرمان من الخير والفضائل، وضده وهو الجد سبب لنيل الخيرات وتحصيل الفضائل، كما قيل: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. أي أن النصيب العظيم والحظ الوافر لا ينال إلا بالجد. أما الكسل والخمول فإنه لا يفضي بصاحبه إلا إلى الحرمان. فينبغي على العبد في هذا المقام أن يحرص على المجاهدة لنفسه في تحصيل العلم ونيله، كما قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الأمور المهمة العظيمة في هذا المقام، بل هو أساس لا بد منه وأصل لا بد من العناية به، أن يستعين طالب العلم في تحصيله للعلم بربه جل وعلا. وقد تقدم قول الله لنبيه: وقل رب زدني علما، وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به كل صبح. فيحرص طالب العلم على الاستعانة بالله وطلب المدد والعون والتوفيق منه سبحانه. والله جل وعلا يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كما أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص أشد الحرص على العمل بالعلم، لأن مقصود العلم العمل. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أما إذا كان يجمع العلوم الكثيرة ويعرض عن العمل بها فإن علومه تكون حجة عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، أي حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. وعلى طالب العلم أن يحرص على التحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الرفيعة كالرفق واللين والأناة والحلم والصبر وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة العظيمة، وأن يتأدب بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. وقد كتب العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كتابات كثيرة نافعة مفيدة. ثم إذا وفق طالب العلم لتحصيل العلم والاستفادة منه والانتفاع به، فينبغي عليه أن يحرص على بذل هذا العلم للآخرين، وأن يحرص على تعليمه للناس عملا بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة العظيمة أقسم الله فيها على خسارة الإنسان، وأنه لا ينجو من الخسران إلا من آمن عن علم وعمل بما علم، ودعا غيره إلى ذلك، وصبر على ما يناله من الأذى. وبما سبق يعلم أن هذا المقام، مقام العلم وتعلمه والعمل به والدعوة إليه، درجات، كما نقل الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن محمد بن النضر رحمه الله قال: أول العلم الاستماع والإنصات، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه أي نشره. ونشر العلم يترتب عليه ثواب عظيم، لأن كل من يستفيد من علم المعلم ودعوته يكتب له مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويبقى هذا الأجر متسلسلا مستمرا كلما انتفع الطلاب وطلاب الطلاب وطلابهم. ولا شك أن هذا مما يدل على فضل التعليم وفضل الحرص على نفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.